السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد، حيث نتفيأ وإياكم دلالات الآيات الكريمة في هذا البرنامج آيات، والتي أخصصها بإذن الله تعالى حول بعض الآيات الكريمات التي جاءت في شأن حج بيت الله الحرام وما يتصل بهذا المعنى من فوائد وعظات وعبر. أيها الإخوة في الله، إن هذا الدين بأسره قائم على التوحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، فإن الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، وما أوجدوا في هذه الحياة إلا لهذه الحكمة العظيمة، كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكل عبادة يجب أن يتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى بقصد صالح وبإخلاص له سبحانه وتعالى وإرادة وجهه، وليس لأجل شيء من مقاصد الدنيا أو شيء من حظوظ النفس أو التوجه إلى أحد من الخلق رياء أو سمعة أو غير ذلك. ولهذا فإن هذه العبادات بأسرها يجب أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى مبتغا بها وجهه. في هذه الحلقة سوف أركز بإذن الله تعالى حول هذه الدلالة فيما يتعلق بحج بيت الله الحرام، وأيضا ما يتصل بعبادة التوحيد والإخلاص له سبحانه وتعالى. على نهج البرنامج سوف أستفتح بإذن الله تعالى بهذه الآيات الكريمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول ربنا جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذه الآيات فيها تقريع وتوبيخ لكل الذين أشركوا مع الله تعالى غيره، فإن هذا البيت العظيم الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، هذا البيت العظيم الكعبة المشرفة التي بها قوام السماوات والأرض، إنما أسست على التوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وأيضا فإن وجود الخليقة بأسرها إنما ابتغي به عبادته جل وعلا، وهذا ليس لحاجة في ربنا سبحانه وتعالى، فإنه غني عن خلقه، ولكنه الابتلاء والامتحان الذي من سار فيه كما أمر الله سبحانه فاز ونجا، ومن أعرض سقط في نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذه البقعة الكريمة أسست من أول يوم على توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، ولهذا قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني أنه سبحانه وتعالى أرشد إبراهيم عليه السلام لهذه البقعة ودله عليها وهيأها له وسلمها سبحانه وتعالى. فكان هذا البيت هو أول بيت وضع لعبادة الله تعالى على هذه البسيطة، كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقد سئل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أي بيت أول، أو أول أي مسجد بني أولا في الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قيل له: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. فقيل له، قال أبو ذر: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. فإبراهيم عليه السلام قد أمره الله تعالى أن يؤسس هذا البيت: ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين. ونلحظ هنا فيما يتعلق بعبادة الطواف، فإن الطواف ليس في بقعة على وجه الأرض إلا في هذه البقعة عند الكعبة المشرفة. وأنا أسألكم أيها الإخوة والأخوات، هل مر معكم مكان يطاف به غير الكعبة المشرفة؟ أعيد السؤال: هل مر معكم في أي بقعة من الأرض مكان يطاف به غير الكعبة المشرفة؟ إن من سافر إلى بعض البلدان وتجول، أعني من خرج من هذه المملكة العربية السعودية، في بعض البلدان يوجد مثل ذلك. وهذا حينما نعرضه على دلالة الكتاب والسنة، فإننا سندرك إدراكا واضحا أن الله تعالى لم يجعل ولم يأذن ولم يشرع الطواف بشيء إلا بهذه الكعبة المشرفة. وطوافنا بها أيها الإخوة والأخوات امتثالا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شرع الله تعالى لنا الدين على لسانه، فنحن نتابعه في ذلك. وبهذا يعلم أن أي مكان يطاف به غير هذا البيت العتيق فهذا أمر باطل، وأنه خلاف شرع الله، وأن من فعله حتى لو كان يريد وجه الله فإنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فهو إثم على أولئك، وينبغي أن تصحح هذه المناهج. إن المسؤولين عن الوعظ والإرشاد والتوجيه في عامة بلدان المسلمين يدركون هذا الأمر، ولذلك لم يزل الدعاة إلى الله تعالى يوضحون أن الطواف سواء بالمشاهد والقبور والأضرحة، وكذلك كما فعل في بعض الجهات وجعل أشياء يطاف بها، كل ذلك مما هو مردود على أصحابه ولا يقبل عند الله جل وعلا. إن الإخلاص هو روح الدين، الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، ولذلك أكد الله جل وعلا هذا المعنى في هذه العبادة، هو الحج إلى بيته الحرام: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. وخص الطائفين كما قلت أن هذه العبادة لا تقام إلا في هذا المكان بأمر الله جل وعلا. وأيضا القائمين في الصلاة والركع السجود، كل هؤلاء الذين أرادوا التوجه إلى الله تعالى بتوحيده وعبادته فإنه يهيأ لهم هذا المكان، هيأه إبراهيم عليه السلام بأمر الله جل وعلا وطهر هذا البيت العتيق. ولم يزل السائرون على هذا النهج الكريم يقررون ويقعدون هذا المنهج إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أيها الإخوة في الله، إن قضية التوجه إليه سبحانه وتعالى بالتوحيد مطلب مهم يجب أن يحرص عليه العبد غاية الحرص، فإن أعظم العبادات على وجه الإطلاق هي توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نبحث في واقعنا وأحوالنا وأحوال أبنائنا وإخواننا، فإن من عنده علم كما يقرره العلماء أن هنالك بعض المظاهر التي تخالف ما أمر الله تعالى به من توحيده سبحانه والحذر من الشرك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في تمام الآيات التي سقتها: حنفاء لله غير مشركين به. وسوف أوضح بعد قليل بإذن الله تعالى الدلالة في هذا المجال، لكن نقف مع استطلاع أجراه فريق العمل للبرنامج حول مفهوم الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أتابع هذا الاستطلاع ثم نعود بإذن الله تعالى.
أعطيك كديني مثلا، تخلص لله في العبادة وتكون مخلص له في كل شيء، في السر وفي العلن.
والله الإخلاص من الناحية الدينية هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في جميع الأعمال الدينية. الإخلاص في الحياة، إخلاصك للصديق، إخلاصك لوالديك، إخلاصك لصديقك، لزميلك، هذا اللي يعني أقدر أقوله عن الإخلاص.
والله الإخلاص له معاني كثيرة، يعني إخلاص في العمل، إخلاص في وظيفتك، إخلاصك مع أهلك، إخلاصك لبلدك، يعني كلمة كبيرة. يعني
يا أخي تخلص في الشيء اللي تديه يعني في عملك في لله تعالى، يعني هذا اللي عندي بس.
والله أول شيء الإخلاص، والله أنا بس الإخلاص أحس أنه يعني أنك تخلص الصدق، يعني إلى أبعد درجة تكون مع من تحب، مع غير من تحب، مع الناس كلهم، بس في زمننا ذا ما ينفع الإخلاص والله صراحة. آيات.
عودا إليكم أيها الأخوة والأخوات. نعم، هذا المفهوم إذا أطلق يعني كناحية لغوية حول الإخلاص، هو أن الإنسان يعني يؤدي ما أمر به وما طلب على أكمل وجه وأحسنه وأتمه. والإخلاص مأخوذ يعني في أصل الاشتقاق اللغوي، يعني يقال إذا الإنسان خلص العسل من شوائبه وما قد يعني يختلط به مما يكون فيه الغش له. وهكذا العبادة، إذا أردنا يعني نتجه إلى الحديث عن الإخلاص بجانب العبادة، فإن المراد بها أن يكون الإنسان مريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يرجو ثوابا من مخلوقين، ولا يريد بذلك شيئا من حطام الدنيا، إنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة ابتغاء رضاه. ولذلك يوجد لدى بعض الناس اليوم، وهذا تكرر هذا السؤال، أن البعض يسأل يعني يقول إني أريد أن أقرأ سورة البقرة لأجل أن أحصل على أمر معين، أقرأ سورة البقرة لأجل الزواج، لأجل الوظيفة، لأجل الرزق وغير ذلك. هذا صورة ما يسأل عنه. صورة أخرى أن بعض الناس يقول أريد أن أستغفر 1000 مرة لأحصل أمرا معينا. نعم، جاء الفضل في الاستغفار، وأنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لكن أن الإنسان يقايض ربه سبحانه وتعالى هذا سوء أدب. أن يقرأ سورة البقرة لأحصل كذا، أن أستغفر لأحصل كذا، أن أعمل الطاعة لأحصل كذا، هذا الأمر فيه نظر. نعم، قد جاءت النصوص تبين أن من فعل أمرا معينا فله ثوابه كذا، هذا من فضل الله، لكن أن تكون النية والقصد لأجل هذا الأمر، فهذا ينبغي أن يراجع الإنسان فيه نفسه، فإنك لا تقايض ربك، ولا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك، ولكن يمتثل العبادة، لأن رضا الله جل وعلا هو أعظم مطلوب. فالإنسان الذي ينزل بإرادة العبادة لشيء من حطام الدنيا، لا شك أنه نزل إلى شيء وضيع وفاته الأمر العظيم، وهو عبادة ربه سبحانه وتعالى ورضاه جل وعلا. عودا على الآيات التي قدمت بها، فقوله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذا أمر منه سبحانه وتعالى لإبراهيم أن يبلغ دعوة الله تعالى للخليقة بحج بيته الحرام. فجاء في بعض الآثار أن إبراهيم عليه السلام قال: يا ربي كيف أبلغهم وكيف تصلهم؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ، أو كما في الأثر. حتى بلغت هذه الدعوة إلى الناس في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. وهذا الأمر لا يزال مشاهدا حيث أن النفوس تحن إلى هذا البيت العتيق وتتطلع إلى زيارته. هذه النفوس المؤمنة كلما مضى وقت فإنها تحن إلى هذا البيت العتيق لأجل زيارته. ولهذا قال الله تعالى: وأذن في الناس في الحج، أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، حج بيت الله الحرام الذي أمرناك ببنائه. فكما قدمت ذكر أنه قال: يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل له: عليك النداء، أو قيل له: نادي وعلينا البلاغ. فقام في مقامه عليه السلام، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس. المقصود أنه نادى فقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله تعالى أن يحج إلى يوم القيامة قال له: لبيك اللهم لبيك. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف، والله أعلم. في قوله سبحانه وتعالى: يأتوك رجالا، يعني أنهم ماشين على أرجلهم وعلى كل ضامر، يعني هذه الدواب التي قد أهزلها التعب والسفر إلى حج إلى بيت الله الحرام، فإنهم يستجيبون ويأتون على هذه الصفة التي فيها الاستجابة لربهم سبحانه وتعالى. ومن العجائب أيها الإخوة، من خلال يعني مشاهدة عدد من الحجاج، وقد شاهدت هذا وشاهد غيري من الذين يعملون في التوعية الإسلامية في الحج، شاهدنا بعض الحجاج خاصة الذين يقدمون من جنوب شرقي آسيا، شاهدنا زوجين قد بلغ من العمر قرابة 70 سنة ويقولان: إننا أمضينا في جمع نفقة الحج 50 عاما، 50 سنة وهم يجمعون هذه النفقة حتى جاءوا. فلما حضروا شاهدنا حقيقة على وجوههم وعلى مشاعرهم الفرح العظيم، وكيف أنهم وفقوا إلى الوصول إلى الديار المقدسة. وهذه القصة نلتفت بها إلى أولئك الذين يستطيعون أن يصلون إلى هذا البيت بأيسر الأمور، ومع ذلك لا يفعلون هذا الأمر، وإنما تقعد بهم نفوسهم عن طاعة الله جل وعلا. ثم في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: يأتينا من كل فج عميق، يعني الطرق الواسعة. وهذا كله تأكيد على يعني إجابة هذا الأمر الرباني وهذه الدعوة الإلهية. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، المنافع المتعددة، وسأتي في هذا حلقة مخصصة بإذن الله تعالى. والأيام المعلومات هي أيام 10 ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في دلالات هذه الآيات ما بدي أن أتوقف عنده قوله سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به. ما هو الحنيف؟ نحن نسمع أن الإسلام دين الحنيفية، ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بحنيفية سمحة. ووصف إبراهيم عليه السلام بأنه كان حنيفا مسلما. إخواني، المصطلحات الشرعية خاصة التي تتكرر في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الحسن أن نفهمها حتى نتعقل ونتدبر ما نقرأه في كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: الحنيف هو المائل عن الشرك المتوجه إلى الطاعة، المتوجه إلى التوحيد والإخلاص. فلذلك قال الله تعالى: حنفاء لله، وأكده وقال: غير مشركين به. وهذا يؤكد ما يتعلق بإخلاص العبادات كلها، ومنها هذه النسيكة وهذه الشعيرة وهي الحج إلى بيت الله الحرام والأنساك التي فيه. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد وضح ما يتعلق بخطورة الشرك وعاقبة من يدخل إليه ويدب إليه. ونحن نردد هنا أكثر مرة يا الأخوة والأخوات خطورة الشرك، أهمية التوحيد. يعني قد يتبادر عند بعض الناس وقال نحن موحدين ولله الحمد والشرك واضح، فيقال هذا الكلام صحيح، ولكن إن الخوف من الشرك ينبغي أن يكون ديدن الإنسان في كل لحظات، لأن الشرك ليس فقط سجودا لصنم أو نحو ذلك، ولكن الشرك هو أن يصرف شيء من الطاعة إلى غير الله جل وعلا، فهذا قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. ثم أيضا إن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء خاف على نفسه من الشرك، قال ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من هذا الشرك الواضح البين فغيره من باب أولى. وضح الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كل هذا يوضح شناعة الشرك وشؤمه وأهمية الإخلاص، ذلك لأن الشرك يؤدي إلى النهاية البئيسة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، بينما التوحيد عاقبته حميدة. فالموحد من لقي الله تعالى بالتوحيد فإن مآله إلى الجنة بإذن الله تعالى، حتى لو كان عنده ما عنده من الخطايا والسيئات، فإنه إذا لقي الله تعالى وهو غير مشرك به فإنه مآله إلى جنات النعيم بإذن الله تعالى. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعلني الله وإياكم من المهتدين السائرين على الصراط المستقيم، إنه سبحانه وتعالى بر رحيم. وإلى لقاء في حلقة تالية بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم.